أي على النساء حقوق كما أن على الرجال حقوق، وللنساء حقوق كما أن للرجال عليهن حقوق بالمعروف. والمعروف إما أن يكون العرف كما يقول جماهير العلماء فيرجع إليه ويحتسن إليه، فعرف الصالحين وعرف المسلمين في كل زمان ومكان أن المرأة تخدم بيت زوجها. فهذه أمهات فانظر إلى أمهات المؤمنين كنا يقمن على خدمة بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواك وطهوره فيبعثه الله من الليل ما شاء. وفي الحديث الصحيح عن أم ميمونة رضي الله عنها قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا فاغتسل من الجنابة. ولذلك أجمع العلماء على مشروعية خدمة المرأة لزوجها، وجماهير أهل العلم إلا من شد وهو قول ضعيف على أن المرأة تخدم زوجها وتقوم على رعايته، لأنه لا أفضل من أمهات المؤمنين. وهذه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم الكريمة، بنت الكريم صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنها فاطمة، تخدم زوجها حتى إن يدها تقرحت بسبب طحنها للنوى رضي الله عنها وأرضاها. قال بعض العلماء إنها قد مدلت يدها من كثرة الطحن للنوى، والنوى يكون علفا للدواب، فكيف بالقيام على حق الزوج؟ حتى ذكر بعض العلماء أنها تقوم حتى بما يحتاج إليه من مركبه إذا جرى العرف بذلك. كذلك أيضا ثبت في الحديث الصحيح عن أسماء رضي الله عنها أنها كانت تخدم الزبير وكانت تخرج إلى مزرعته وتمشي أكثر من ثلثي الفرسخ وهي تحمل على ظهرها. وهذا هو الذي عرف عن نساء المؤمنين، وعرف في أزمنة المسلمين أن النساء يقمن بخدمة البيوت ورعايتها، وأن هذه الخدمة لا تغض من مكانة المرأة ولا تنقص من قدرها، ولكنها فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. هذا الأمر الذي هو خدمة البيت قد يراه البعض شيئا يسيرا أو شيئا صغيرا، لكن عواقبه الحميدة على نفسية الزوج حينما يخرج وهو يشعر أن بيته قد قامت برعايته والعناية به زوجه، فيدخل وقد هيئت له أموره، ارتاحت نفسه واطمأن قلبه، وكان أبعد ما يكون عما يشوش عليه أو ينقص عليه ويوجب وقوع المشكلات بينه وبين أهله. فلما تنكب النساء عن هذه الفطرة السوية أصبحت بيوت المسلمين كأنها مهملة، والرجل يدخل إلى بيته فيرى أمورا لا يضطر بها الناظر، ولربما أن الرجل بنفسه يقوم بكناسة بيته وغسل ثيابه وطهي طعامه، حتى قال الإمام ابن القيم رحمه الله فإن ترفهت المرأة وقام الرجل بكنس بيته وطهيه وطهي طعامه والعدن والخبز فذلك هو المنكر، أي ذلك هو المنكر الذي لم يأذن الله به. فالمرأة تقوم بما فطرها الله عليه، والرجل يقوم بما فطره الله عليه. وليس من الفطرة أن الرجل هو الذي يخدم نفسه وهو الذي يقوم برعاية بيته. فإن قالت المرأة أخدم نفسك أو افعل ما تشاء فقد كبرت كلمة تخرج من فمها، حينما تخرج عن فطرتها وتبا لها من امرأة تسيء إلى بعلها وتنتزع الرضا منه الذي يكون سببا في دخول جنة الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم أي امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. فإذا أصبحت تحمل أن يقوم بأعباء بيته وتكون مترفة في البيت منعمة، أو تطلب منه أن يأتي بمن يخدمه ويقوم عليه، ولربما على وجه يوجب الفتنة له، فذلك كله خلاف الفطرة. لكن إن وجدت الأمور التي تضطر المرأة إلى أن تطلب من يخدمها فحينئذ لا حرج. ولذلك جاءت فاطمة رضي الله عنها تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيها خادم، فقال صلى الله عليه وسلم: أولا أدلكما على خير لكما من خادم الحديث. فهذا يدل على أنه لا حرج أن تسأل، لكن إذا وجدت الضرورة ووجدت الحاجة. أما أن تسأل ذلك ترفها واستكبارا، أو ظنا منها أنها ما خلقت لهذا وأن هذا ليس من شأنها، فهو خلاف فطرة الله وخلاف الفطرة بالمعروف التي ينبغي على كل مؤمنة أن تحفظها لبعضها. فهذه الأمور كلها أمور مهمة ينبغي على المرأة أن تحفظها لبعضها، وعلى المرأة الصالحة أن تعلم أنه لا أكمل من شرع الله ولا أكمل من دين الله، وأن من رضي بشرع الله رضي الله عنه وأرضاه، وأنه مهما سمعت من الدعوات أو رأت من العادات من التقاليد والعادات مما يخالف شرع الله أو يتنكب عن فطرة الله فإنه لا تأمن معه سوء العاقبة. فمهما كان شيئا طيبا في ظاهره لكن عواقبه وخيمة، وما عليها إلا أن تلتزم بهذه الأمور التي عرفتها في فطرتها وعرفتها في هدي الصالحات من سلف هذه الأمة التي كنا يقمن على رعاية العشير وأداء حقه على الوجه الذي يرضي الله جل وعلا. هذه الحقوق لا تستطيع المرأة أن تقوم بها على وجهها إلا إذا هيأت من نفسها أمورا تتلخص فيما يلي: أولها أن تسأل الله عز وجل أن يعينها على الوفاء بحق بعلها، وأن يعيدها من التقصير والإخلال بحقه، لأن الله سبحانه وتعالى رضي لها أن توفي لبعلها وكره لها أن تضيع حقه. فتسأل الله وتكثر من الدعاء أن يعينه الله على حقوق بعلها. ثانيا أن تهيئ المرأة من نفسها العوامل النفسية للاستجابة لأوامر الله، فتعلم أنها مأمورة، وأنه ما دام شرع الله يأمرها بطاعة الزوج وإعطائه حق القوامة، وأنها مطالبة بعشرته بالمعروف ومن المعروف خدمته واستئذانه عند الخروج وحفظ حقوقه وأماناته وأسراره، إذا علمت ذلك فإنه واطمأنت لذلك فإنها ستستجيب بمقدار ما يكون فيها من الإيمان والظن بالمؤمنة أنها تستجيب لأمر الله. ولذلك قال العلماء إن الله صدر آيات الحقوق بقوله: يا أيها الذين آمنوا، لأنه لا يستجيب لأمر الله على الكمال وأتم الوجوه مثل المؤمن. الأمر الثالث أن المرأة أن تعلم علم اليقين أنها إذا قامت بهذه الحقوق لا تنتظر مكافأة من الرجل ولا تنتظر جزاء من الرجل، ولكن ينبغي عليها أن تجعل نصب عينيها وأكثر همها وأعظم ما تطلبه رضوان الله عز وجل عليها. فما من مؤمنة تشعر أنها تطلب رضوان الله إلا وجدتها أخضع ما تكون لزوجها وقائمة بحقه على أتم الوجود. حتى حدث بعض الصالحين أنه رزق بامرأة لا تهنى ولا تقر إلا بالقيام بحقه، يقول: حتى ربما أخطأت عليها فتغير قلبي وأنا المخطئ، فلا تبيت إلا وهي باقية تسألني أن أسمح عنها. وهذا من قوة الإيمان، النفس المؤمنة إذا زكت وسمت واستجابت لله خافت وأصبحت تحرص في جميع التصرفات والأحاسيس والمشاعر والكلمات كيف تلتمس مرضاة زوجها. أيتها المؤمنة، ليس هناك من غضارة أن تخضعي للزوج، وليس بنقص ولا بذلة ولا بمهانة، ولكنه والله كمال ورفعة وحسن توفيق من الله عز وجل، ليس بنقص، والله كمال للمرأة، لأنها فطرة الله التي فطر الله الناس عليها وجدلهم على هذا. فإذا كانت المرأة تشكر من نفسها أن هذا ليس بنقص وإنما هو كمال، استجابت وارتاحت واطمأنت بل وبادرت وكانت قوية النفس للاستجابة لأمر الله عز وجل في القيام بهذه الحقوق. كذلك على المرأة أن تهيئ الأسباب التي تعينها للاستجابة، ومن أعظمها قراءة سيرة الصحابيات ونساء السلف الصالح لهذه الأمة وما كنا عليه من حسن تبحر للأزواج، والنظر فيما ورد في النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم من تحديد المرأة في القيام بحق الزوج وترغيبها في ذلك. كذلك أيضا مما يعين المرأة على القيام بهذه الحقوق وأدائها على وجهها المطلوب حسن النظر في العواقب الشديدة من مصالح الدين والدنيا، وكيف أن بيتها يستقر وأنها ترتاح وتطمئن، ويرتاح زوجها ويطمئن بالقيام بهذه الحقوق. والعكس بالعكس، إن تنظر أيضا إلى العواقب الوخيمة للعكس، أنها إذا ضيعت حق القوامة فإنه سرعان ما يشعر الزوج أنه ناقص، وإذا شعر بالنقص أخذ يكثر حدة المرأة، والمرأة تستعلي والرجل يصر حتى لربما كسرها فطلقها والعياذ بالله، أو لربما أقدم على ضربها حتى يشعرها أنه أقدر منها على قيام بهذه الحقوق. ويقول بعض العلماء قل أن تجد مشكلة ضرب فيها رجل لامرأته إلا وجدت المرأة فيها نوع من الاسترجال. ولذلك ينبغي للمرأة أن تعلم أن تضيع الحقوق دائما يأتي بأسوأ العواقب، وأن الشر لا يطفأ بالشر، والسيئة لا تدفع بالسيئة وإنما تدفع بالحسنة. فالتفكير في مثل هذه الأمور يعين المرأة على إصلاح نفسها وإصلاح حالها مع بعلها. من الأمور وهو آخر ما يوصى أو توصى به المرأة المسلمة عدم السماح للغير بالتدخل في شؤونها مع بعلها، فإن بعض النساء يحرضن البعض بالتمرد على الزوج والعصيان له وعدم القيام بحقوقه، فقرين السوء عواقبه وخيمة. فتتق المرأة تحدث مع النساء في أمور بيتها وخصائص ما يكون بحالها مع زوجها، فذلك أدعى لسلامتها وحسن العاقبة لها. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعصمنا من الزلل وأن يوفقنا في القول والعمل. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.
أتابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وبما قلتم وجزاكم الله كل خير. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما توجيهكم لمرأة تكثر المن على زوجها بمساعدته ببعض المال ومساعدة أهله؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. المن لا خير فيه، والمنان يفسد ما أصلحه ويذهب أجر ما عمله. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فإذا من الإنسان بما كان منه من خير لربما كان منه سببا في ذهاب الأجر. ولذلك لا ينبغي للمرأة أن تمن على زوجها بما كان منها من إحسان إليه، وهذا مما يفسد الحياة الزوجية ويوجب حصول العواقب الوخيمة. فإذا حصل منها خير فلتعلم أن الله عز وجل هو الذي يتولى جزاءها، وأنها تنتظر المثوبة من الله، فليس هناك حاجة إذا حصل بينها وبين الزوج شيء أن تمتن عليه بما كان منها من خير. قال بعض العلماء من علامة القبول والتوفيق لله عز وجل للعبد، من علامة القبول للعمل الصالح أن يوفق الله العبد لكتمانه وعدم التحدث به وعدم المن به. فالمرأة التي تريد أن يتقبل الله منها حسنتها لبعلها لا تمتن. أما الكلمة الشق الثاني من السؤال، فالأفضل والأكمل للرجل أن لا يشغل امرأته بمالها، بمعنى أن يكون دائما في حاجة إلى مالها. فالأفضل للرجل أن لا يأخذ من المرأة المال، لأن الفطرة أنه هو الذي ينفق عليها. إذا شعرت المرأة أن زوجها يأخذ منها فإن هذا له عواقب غير محمودة. وليس معنى هذا أننا لا نقبل من النساء إذا أحببنا المساعدة، ولكن الأفضل والأكمل أن الرجل لا يأخذ من امرأته إلا أن يرد لها. أما أن يأخذ منها دون أن يرد فهذا كرهه بعض العلماء، لأنه يوجب شيء من الاستعلاء للمرأة، وهنا فيه من مخالفة الفطرة. وأشنع ما يكون إذا كانت المرأة هي التي تتولى مصاريف بيتها والقيام عليه وهو غافل عما يكون منها. وإنما جعل الله للرجل حق القوامة لأنه ينفق ويقوم بالرعاية لزوجه، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم. فردها أمام أبنائها وذكر عيوبه وأخطائه، فما توجيهكم لمثل هذه التصرفات وجزاكم الله خيرا؟
هذه الحقيقة مشكلة كبيرة ترتبت عليها آثار وأضرار، وهي تمرد المرأة وعصيانها لزوجها ونقل هذا التمرد والعصيان إلى الأبناء والبنات. فالمرأة تحاول قدر الاستطاعة أن تنزع ثقة أبنائها وبناتها من الوالد، وتحاول أن تتتبع أخطاءه وعثراته وزلاته، وتحاول دائما أن تجعل الأبناء والبنات لا يفكرون في الاستجابة لأمره، حتى ربما ذمت ابنها أو ابنتها إذا لبى أو قام بتحقيق أمر للوالد أو أداه على وجهه. وهذا لا شك أنه من المحرم، أنه لا يجوز للمرأة أن تفعل ذلك. قال بعض العلماء، ذكر بعض العلماء أن المرأة إذا أفسدت الأبناء على الأب وأفسدت البنات على الأب فإن الله عز وجل سيريها بعينها عاقبة ذلك، وتأتي في ساعة أو لحظة أو وقت أو مشكلة تحتاج إلى حزم الوالد وإلى قوامة الوالد وإلى سيطرته على البيت، فتجد أن البيت قد ضاع، فتقف وهي ضعيفة وعندها تندم فيما لا ينفع الندم وتتألم حيث لا ينفع الألم. فالمرأة لا ينبغي لها أن تنقل التمرد والعصيان لأولادها، بل ينبغي أن تعلمهم السمع والطاعة وتعودهم عن الاستجابة للوالد لما في ذلك من العواقب الحميدة. وإذا فعلت ذلك قال العلماء من علم السوء كان له أجر وزر ووزر من عمل به، ومن تعلم ممن عمل ممن علم. فهي إذا علمت أبنائها التمرد فإنها تنال إثم العقوق والعياذ بالله، فهي شريكة لأبنائها وبناتها فيما يكون منهم من العقوق للوالد. على المرأة أن تسعى في إصلاح أبنائها وتعويدهم على حب الوالد وإكرامه وإجلاله ورد إحسانه وحسن صحبته، فإذا فعلت ذلك أقر الله عينها فرأت مثل ذلك في معاملة أبنائها لها، والله تعالى.
أحبكم الله. فضيلة الشيخ، إذا طلب الزوج من زوجته أن لا تسمح بدخول والدها أو أخوها بدون وجوده، فهل يحق لها الطاعة في ذلك؟
أما بالنسبة للزوج فقد عصى الله عز وجل في ذلك، فهو إذا نهى الزوجة عن إدخال أبيها وإدخال أخيها فإنه قد قطع رحمه، والله أوصاه من فوق سبع سماوات أن يتق الرحمة. فلا يجوز للزوج أن يقول لزوجته لا تأذني لوالديك أو لا تأذني لأخيك أو لا تأذني للقرابة، لأن ذلك كله يوجد قطيعة الرحم من الله السلامة والعافية. وأما مسألة كونها تفتح الباب أو لا تفتحه فالذي يظهر أنها لا تفتح، لأن البيت بيت الزوج والإثم على الزوج، والمرأة ليست بمالكة لذلك البيت حتى يكون من حقها أن تفتح أو لا تفتح، فلا يعتبر هذا من الأمر بالمنكر، لأنه إنما يكون أمرا بالمنكر حينما يأمرها بشيء في يدها وشيء تملكه وشيء من حقها ولها، لكن هذا البيت بيت، فإذا لم يأذن لها بدخول أبيها فإنه هو الذي يبوء بإثم قطيعة الرحم وإثم عقوقها لوالدها، وعليها أيضا أن تحاول الاتصال بوالدها وتطيب خاطره والإحسان إليه. وقد جاءت أسماء رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسألها أن تأذن لأمها، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تبر وتصل وهي على غير الإسلام، فكيف به إذا كان الوالدان على الإسلام؟ والله تعالى استثنى بعض العلماء في هذه المشكلة مسألة، وهي أن يكون الوالد معروفا بالإفساد أو يكون أحد إخوانها معروفا بالإفساد أو في دخوله للبيت مضرة ومفسدة، فحينئذ من حقه أن يمنعه ومن حقه أن لا يأذن له في الدخول إذا عرف بإفساد زوجته أو إفساد أولاده ونشأ من دخوله الضرر، ولكن يأذن له بالدخول في حال وجوده ويراقب في تصرفاته ويمنعه من الخطأ حتى يكون قائما بحق الرحم وحق الله عز وجل في إنكار المنكر. والله تعالى
أتابكم الله. غيرة الشيخ، هل للمرأة أن تقوم بغير إذن زوجها؟
هذا من الحقوق المتعلقة بالعبادة، أنه لا يجوز للمرأة كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. إذا كان الصيام الذي تصومه المرأة له حالتان، الحالة الأولى أن يكون فريضة والحالة الثانية أن يكون نافلة، فأما إذا كان الصيام صيام حر فإنه إن كان عرض رمضان ولم يبق الوقت بحيث لم يبقى قدر لصيام إلا قدر ما تصوم المرأة من شعبان، فمن حقه أن يطلبها أن تؤجل الصيام. فلو جاءت تريد قضاء رمضان في محرم فقال لها أفطري ولا تصومي أصبحي مفطرة، فإنها تصبح مفطرة ولا يجوز لها أن تصوم. قالت أم المؤمنين عائشة كما في الصحيح: إن كان يصوم علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. قال بعض العلماء: إما أنه لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، أي أنه يأمرها بالتأخير فصار تشريعا للأمة، وحينئذ يدل على مشروعية أمر الزوج زوجته أن تؤخر خاصة إذا كان يخشى على نفسه الحرام، وإما أن يكون منها فطنة كما هو الظاهر وهو الذي يرجحه طائفة من العلماء رحمة الله عليه. فالشاهد أنه إذا كان فريضة من رمضان قضاء من حقه أن يطلب منها التأجيل ويقول لها أخر القضاء بشرط أن لا يبقى من شعبان قدر تلك الأيام، إذا كان عليها قضاء 10 أيام وبقي من شعبان 10 أيام غير يوم الشك ولم تكن في عادتها فحينئذ لا تطيعه ويجب عليها الصيام لأنه تعين فرضا كصيام رمضان. واختلف في صيام النذر، لو قالت لله علي أن أصوم غدا هل من حقها أن يمنعها؟ قال بعض العلماء من حقه أن يمنعها، قال بعض العلماء لا يجوز لها أن تصوم إلا بإذنه لعموم الحديث، وقال بعض العلماء النذر منزل من منزلة رمضان بكلا القولين وجهه. وأما إذا كان الصيام نفلا فإنها لا يجوز لها أن تصوم إلا إذا استأذنت فعلها إذا كان شاهدا، والمراد بكونه شاهدا أي غير مسافر حاضر، أما لو كان مسافرا فإنه يجوز لها أن تصوم النفل لأنه ليس بالموجود، وإنما طلب منها أن تستأذنه لأن حق الفراش واجب وصوم النفل غير واجب، ولا يترك الواجب للنفل الذي لا يجد. والله تعالى أعلم.
أتابكم الله. فضيلة الشيخ، رجل هجر زوجته ما يقارب 20 عاما فلا يطأ لها فراشا ولا يذوق لها طعاما، وتخرج أحيانا مع أولادها من غير إذنه، وإذا قيل لها في ذلك قالت كيف أستأذنه منه وقد هجرني هذه المدة، فما حكم خروجها؟
اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الزوج ظالم، أما ما ورد في السؤال بخصوص السؤال هل هي مصيبة في خروجها من دون إذنه أو ليست بمصيبة، والجواب أنها مخطئة وآثمة بالخروج، ولا يجوز لها أن تخرج إلا بإذنه. قال صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. إذا كان الزوج مقصر في حقوق الزوجة لا يوجب أن تقصر المرأة في حقه، لأن الله فرض عليها أن تؤدي حقه، وهذا ما يسميه تقابل، يسميه بعض العلماء بتقابل الحقوق، فالرجل مطالب بحق والمرأة مطالبة بحق. إذا كان الحق مما فرضه الله على المرأة ينبغي عليها أن تؤديه، كون الزوج يقصر لا يوجب أن تكون هي مقصرة، وهذا خطأ يقع فيه بعض الناس، فتجد الإبن يعق والده فيقال له لم تعقه وهو والده، يقول فعل بنا وفعل، فيجعل إساءة الوالد سببا في عقوقه، وهذا لا يجوز، لأنه أو لأن الله أوجب عليك أن تؤدي هذا الحق بغض النظر عن كون الطرف الثاني يؤدي لك أو لا، إلا إذا كانت حقوق معاوضة. فإذا كانت حقوق معاوضة كرجل يمتنع من الإنفاق عن زوجه على زوجته لكونها تمتنع من الفراش، فمن حقه ذلك لأن الحق للمعاوضة، لكن الحقوق المستقرة لبيت الزوجية وكما في حق الخروج بإذن الزوج هذا ليس من حق المرأة أن تتمرد على الزوج وتقول أخرج بدون إذنه، وإذا فعلت ذلك فهي آثمة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا كانت المرأة لا ترضى عن كثرة خروج زوجها لحلقات العلم وكذلك تتضجر من كثرة قراءته في الكتب، فما نصيحتكم للزوج والزوجة وجزاكم الله خيرا؟
أما الزوج فيصبر، وهذا من بلاء طلب العلم، أن يبتليه الله بامرأة قائمة عليه لا يستقر قراره في طلب العلم فلا يهنأ عيشه. والله تعالى جعل المعالي وكمالات الأمور محفوفة بالمشاق، ولو كانت المعالي ثمان رخصة سهلة لنالها كثير، ولكن ما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ينكد الله على طالب العلم في أهله وزوجه، فتقول له ما هذا الذي تطلبه؟ أضعت وقتي وفعلت وفعلت، فيصدق ويصادق وينظر بعين البصيرة والحكمة إلى ما فيه رضوان الله الأعظم والفوز برحمته، وينظر إلى الذي يطلبه فيرى أن آخره قد أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه الجنة، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فإذا نظر إلى الجنة هانت عليه الدنيا ومن فيها، فيصبر ويصابر، والواجب عليه بعد الصبر أن يعظها ويذكرها بالله، وأن يقول لها في نفسها قولا بليغا: يا أمة الله اتق الله، يا أمة الله احمد الله عز وجل أن قيض لك زوجا تطلب العلم. فكم من امرأة تشتكي من بعدها وقد رزقت الله عز وجل زوجا يخاف الله، فيعظها ويذكرها بالله عز وجل ويذكرها من هو أسوأ حالا، فإذا نظرت إلى من هو أسوأ عرفت مقدار النعمة وعرفت حق بعدها. كذلك أيضا ينبغي على المرأة أو هذه المرأة أن تصبر وأن تحتسب الأجر عند الله عز وجل إذا رأت أن زوجها مشغول، طالب العلم والداعية من الله وأئمة الهدى والأئمة والعلماء مشغولون بأمم ووراءهم أمم ووراءهم مسؤوليات وأمانات، فلذلك ينبغي للمرأة الصالحة أن تعين بعلها على ذلك وأن تحمد الله جل جلاله وأن قر عنها ببعل في هذا المكان وهذه المنزلة وهذا الشرف، فتشمر عن ساعد الجد لكي تعينه وتساعده وتسدده وتقاربه حتى تكون شريكة له في الأجر. فأوصي المرأة أن هذه المرأة وأمثالها أمثالها أن يستقيم الله عز وجل ويتذكرن ما لهن من الأجر إن صبرن واحتسبن، حتى ولو أن بعض حقوقهن تذهب بسبب سهر الزوج في بعض الأمور، أو مثلا عشيان لحلق الذكر أو حرصه على مجالس العلم الأمر الذي قد يضيع لها شيء، فلتصبر ولتعلم علم اليقين أنه إذا كان زوجها قد انشغل بهذا الأمر أن لها العاقبة الشميدة، وأن الله سيجعل لها الغاية الحسنة الكريمة، لأن تقوى الله وطاعة الله لا تنفيه إلا بكل خير، والله تعالى يقول والعاقبة للتقوى، فإن انشغل عنك اليوم لعل الله سبحانه وتعالى أن يقر عينك في الغد، ولعل الله بشغله في طلب العلم أن يدفع عنك أبواب بلاء وسوء لا تعلمين. وكم من امرأة قد جلت زوجها أمامها فمتعت عينها به وقرت وسعدت، ثم سلبها الله منه بمرض أو بلية أو مصيبة، فلتحمد الله ولترضى بما كتب الله، ليس لزوجك بذاهب في حرام ولا غشيان آثام، وإنما هو ذاهب في مرضات الله ورحمة الله، يتخوض في مجالس تغشاها الملائكة وتتنزل عليها السكينة، ويذكر الله أهله فيرحمهم ويرحم به. فالرجل إذا كان صالحا رحمه الله، وإذا كان صالحا حفظه الله في أهله فرحم أهله به، كما قال تعالى وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. فالعبد الصالح المتقي لله عز وجل قد يدفع الله عنه بطلبه للعلم استقامته، يدفع الله الشرور عنه وعن أهله وذريته، لأن قد يكون الله يشبه ولا يريد أن يسيئه لا في أهله ولا ولده ولا زوجه، فلا يريه إلا خيرا، كما أن عينه تمتعت وقرت بذكر الله ويحتسب عند الله الصبر وسهر الليالي على نفع الأمة ودلالتها على الخير، فإن الله يشكر منه هذا العمل فيبارك له في أهله وولده. ولذلك تجد العلماء دائما عواقبهم إلى خير، وإما تجد عواقبهم إلى خير، فأوصي هذه المرأة تحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. وأنبه على أنه ينبغي على طلاب العلم أن يراعوا حقوق الزوجات، خاصة في هذا الزمان المليء بالفتن، فيحاول الرجل، وأهم شيء ناظر الرجل المشاعر، فإن المرأة تنتبه من زوجها المشاعر الطيبة والكلمات التي فيها الدلائل على المحبة والمودة، فهذا يوجب يوجب من المرأة أن تضحي وتتقبل من الرجل كثيرا مما يكون منه من النقص، والله تعالى. فإن شاء الله سيكون حديثنا في الغد في مثل هذا الوقت عن حقوق الزوجة على زوجها، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.